الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نبدأ ب حول الله في كتاب الأطعمة والأشربة من كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي للشيخ محمد باقر الإيرواني حفظه الله. كتاب الأطعمة والأشربة يقع في قسم تحت عنوان الأحكام. الفقهاء في السابق كان لهم تقسيمات مختلفة لأبواب الفقه، إلى أن جاء المحقق الحلي رحمة الله عليه صاحب كتاب شرائع الإسلام وابتكر تصنيفا جديدا لأبواب الفقه يشتمل عليها كلها في نظام دقيق، وهو المعتمد منذ ذلك الزمان إلى أيامنا هذه، يعني من حوالي سنة 650-660 هجرية إلى يومنا هذا. وذلك أنه قسم الفقه إلى الأقسام التالية: قال أبواب الفقه إما أن يكون نية القربة شرطا فيها أو لا يكون، يعني أمور لا بد فيها من شرط القربة، وهي العبادات، الصلاة والصيام والحج والزكاة وأمثال ذلك. ما لم يكن فيها شرط القربة فلا يترتب عليها الأثر، ولذلك تسمى عبادة وعبادية، وأطلق على هذا القسم قسم العبادات. القسم الآخر سمي بالمعاملات بالمعنى الأعم، وهو ما لا يشترط فيه قصد القربة، يعني يترتب عليه الأثر حتى ولو لم يقصد القربة فيه، حتى لو واحد ما نوى بذلك وجه الله أيضا يترتب عليه الأثر. نعم، لو نوى القربة وقصد القربة يحصل ثواب، بس ما يشترط فيه. وهذا قسمه إلى أقسام: القسم الأول ما يشترط فيه طرفان وإيجاب وقبول، وقد سماه بالعقود، يعني لابد أن يكون هناك طرفين في هذا الشيء، وطرف يوجب وطرف يقبل، وهو المسمى بالعقود، مثل عقد النكاح مثلا. عقد النكاح أولا ما يشترط في قصد القربة، لو واحد ما كان قصده في النكاح قربة إلى الله تعالى، بس قصده أن يتلذذ ويرتاح ويكيف، يصير هذا. طيب، أن يكون بس لوحده خب ما يصير نكاح، لابد أن يكون هناك شنو؟ طرفان. طرف موجب اللي هو في النكاح المرأة، نسميها بالموجب، وهي التي تقول أنكحتك نفسي على مهر قدره كذا وكذا، وطرف قابل اللي هو الرجل يقول قبلت. فلابد أن يكون هناك طرفان، لو بس المرأة قالت والرجل ما قال ما يصير، لو بالعكس أيضا ما يصير. فهذا ومثله البيع، أيضا البيع لازم هالطرف وهالطرف، طرف بائع وطرف مشتري، ولا بد أن يكون بينهما عقد، إما عقد لفظي أو عقد معاطاة اللي يسمونه، تسلم الفلوس ويسلمك السلعة والبضاعة. فهذا يسمى بالعقود، ويشترط فيه قسمان ويشترط فيه طرفان. والقسم الثاني أيضا من المعاملات بالمعنى الأعم هو الإيقاعات، الإيقاعات ما يحتاج إلى طرفين، لا يحتاج إلى قصد القربة ولا يحتاج إلى طرفين، وإنما طرف واحد فقط. وأشهر أمثلته الطلاق. باب الطلاق ما يشترط فيه رضا الزوجة، مثلا إذا جاء وقال زوجتي طالق، ما ينتظر أن تقول هي قبلت الطلاق لنفسي، قبلت لو ما قبلت أصلا ليست محسوبة. ليش؟ لأن هذا من باب الإيقاعات. وفي القديم باب العتق أيضا، في القديم أيضا كان موجود، واحد يجي يعتق شنو؟ عبدا، يقول له أنت حر في سبيل الله، ما ينتظر أن يقول ذاك قبلت العتق، كلا، وإنما ينعتق. فهذا القسم الثاني، الأول يحتاج إلى طرفين ويتقوم بطرفين، القسم الثاني يحتاج إلى شنو؟ طرف واحد فقط يكتفى به، وقسم ثالث ما يحتاج إلى طرف أصلا ولا إلى لفظ ولا غير ذلك، مثل الأطعمة والأشربة، مثل الميراث، زين، وأمثال ذلك، مثل الغصب. ما في بعد معاقدة أو كلام أو لفظ من طرف أو طرف ثاني. واحد يجي ويأكل، واحد يجي ويصيد، واحد يجي ويذبح، ما في جهة شنو؟ لفظ ومعاقدة وطرفين أو طرف. الباب اللي احنا فيه هو من آخر قسم، وهو يسمى باب الأحكام، الذي لا يشترط فيه لفظ، بل لا يشترط فيه حتى طرف من الأطراف. فإذا صار عندنا الأقسام الرئيسية قسمان، عبادات ومعاملات، والمعاملات بالمعنى الأعم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يتقوم بطرفين وفيه إيجاب وقبول وهو العقود، وما يتقوم بطرف واحد وهو الإيقاعات، وما لا يحتاج لا إلى طرف ولا إلى طرفين ولا إلى لفظ، وهو باب الأحكام. يسمونه اصطلاح الأحكام في الفقه، في التصنيف مقصود به هذا، مع أنه كل الفقه هو أحكام، ولكن عند التصنيف العلمي للمواضيع يقصد به الأحكام هذا القسم الذي نحن فيه. أهمية هذا البحث واضح من المسائل الابتلائية، وفائدة هذا الكتاب أنه بالإضافة إلى ذكر المسألة فيه إشارة إلى الدليل الذي يعتمد عليه المؤلف، وهو بنحو مختصر، لم يدخل في بحث استدلالي تفصيلي، وإنما هو إشارة إلى الدليل. كتاب الأطعمة والأشربة، أفراد ما يحرم تناوله. ما يحرم تناوله يعني أكله، تارة يكون من الحيوان وأخرى من غير الحيوان، ونقصر الحديث خوف الإطالة على الأول، ما يرتبط به الحيوان. والحديث يقع تارة عن حيوان البحر وأخرى عن حيوان البر، وثالثة عن الطيور، تمييز مالها باعتبار جهة الطيران فيها، وفيها أيضا أحكام ترتبط بهذه الجهة، ورابعة عما يحرم من الحيوان المذبوح، على فرض أننا ذبحنا ذبيحتان وكانت من الحيوان المحلل، هل تحل بكافة أجزائها أو لا؟ يوجد هناك أشياء لا تحل في الذبيحة. وخامسة عن التحريم الطارئ على الحيوان في حالة معينة، دجاجة هي محللة ولكن قد تطرأ عليها حالات معينة، مثل الجلل، أكل العذر على المشهور، طيب، أو في مثل البهيمة الخروف وما شابه ذلك، العياذ بالله لو وطئت من قبل إنسان، هذه حالات طارئة تطرأ على الحيوان على أثرها بعدما كان حلالا بالأصل يصبح حراما بهذا الطارئ. فهي إذن في خمسة أبواب. الأول حيوان البحر. قال كل حيوان يعيش في الماء محرم ما عدا قسمين: السمك الذي له فلس صفط حسب تعبيرنا، والطيور المائية. هذه مسألة من المسائل بعدين يأتي لكي يستدل عليها، أنه كل حيوان محرم، كل حيوان يعيش في الماء باستثناء هذين القسمين هو حرام، أي اسم اللي يريد يكون في خل يسمى. طيب، واحد أن يكون سمكا له فلس، أو في بعض الروايات قشر، أو حسب المتعارف شعبيا سفط. طيب، هذا السمك الذي عليه السفط أو الفلس أو القشر هذا محلل، وهكذا الحال بالنسبة إلى الطيور المائية، النورس وأمثال ذلك. وإذا شك في وجود الفلس بنى على الحرمة. إجينا صدنا فد سمكة، لا تجيب الصافي، ها الجماعة ما يتحملون، جبنا فد سمكة جديدة من هذه الأسماك اللي ما نعرفها أصلا، دورنا ما حصلنا فيها سفط، نشك على أثر ذلك، إما أن يصير عندنا علم بأنه هذه لا فلس لها، هذه يريور على قول الجماعة، واضح أنه ليس عليه سفط، زين، فيحرم. مرة ندري أنه عليها ذلك السفط قليلا كان أو كثيرا فهي حلال، مرة ما ندري ونشك، هنا نبني على ماذا؟ على الحرمة. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله. وأما إذا شك في فلسية الموجود بنى على الحلية، في بعض الأشياء حراشف وشخوط وما أدري كذا، واحد مستطيل واحد غير ذلك، أو عند إذنه كما يقول بعضهم بالنسبة إلى أقسام من السمك أشياء صغيرة وبسيطة، ندري هذا موجود، ولكن هل هذا مما يسمى بالفلس اللي يسويه حلال أو لا، أو أنه شيء آخر هذا؟ طيب، لحم هذا مثلا من لحمه متحجر أو غير ذلك، نبني على حلية ما هو من السمك الذي يحمل هذا. هذا كله في المسألة الشرعية. وأما المستند في ذلك، أما انحصار الحلية في الحيوانات التي تعيش في الماء بما تقدم، فمرجعه إلى دعويين، إلى شغلتين. الدعوة الأولى حلية السمك الذي له فلس وحلية الطيور المائية، هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية أن ما عدا ذلك يحرم، ولا بد من إقامة الدليل على كل من الدعويين. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى وهي أن السمك الذي عليه فلس والطيور المائية حلال، فيدل عليها أمران: الأول التمسك بأصل الحل الذي هو الأصل الأولي في الأشياء. عندنا أصل أولي يسمى بأصل الحلية. الشرع عندما جاب القواعد العامة ما استقصى كل شيء. الآن لنفترض في المحيطات والبحار يوجد على سبيل المثال 50,000 نوع من السمك، يجي لكل سمكة يعطي حكم إلها؟ هذا غير ممكن. في البر على سبيل المثال يوجد 40,000 نوع من الحيوانات المختلفة، يجي يعطي إلى كل واحد حكمه: هذا حلال ذاك حرام، هذا حلال ذاك حرام، هذا غير ممكن. فجاء بقواعد عامة وأصول هي التي تشمل سائر الموارد، واحد منها أصل الحل أو أصالة الحل، وهو مستند إلى مثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. طيب، لا أجد إذا جاءت في القرآن الكريم مو يعني موجود بس أنا ما محصلنه، هذا مو مثل البشر يقول أنا ما حصلت فلان شيء، دورت في البيت ما حصلته، ممكن يكون موجود في البيت بس أنا لم أعثر عليه. أما إذا جاء في القرآن أو في كلام المعصوم معناه ماكو. قل لا أجد فيما أوحي إلي يعني ما موجود. إذا سمعنا أن الإمام الحسين عليه السلام ورد مثلا عنه بنقل صحيح: إني لا أعلم أو لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي، مو يعني أنا ما أدري في أحد أحسن لو لا، يعني ماكو أصلا. فهو نفي تام مو نفي العلم بهم. هنا نفس الكلام، لا أجد يعني لا يوجد. زين، ليس هناك محرما على طاعم يطعمه إلا مثل هذه الأمور، وليس مثل السمك ذو الفلس ولا الطيور المائية ليس داخلا في هذا الذي كان محرما، ليس لحم خنزير ولا دما مسفوحا ولا إلى غير ذلك. وقوله عليه السلام أو مستند إلى مثل قوله عليه السلام: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وغير ذلك من الروايات. عندنا هذا الحديث يسمى حديث الرافع، رفع عن أمتي تسع خصال، واحد منها ما لا يعلمون. ما لا يعلمون حكمه بمعنى أنه لم يأتي إليهم بلاغ وبيان واصل بحرمة هذا الشيء، فما دام ما واصل إليهم بلاغ وبيان بحرمة ذلك يبنون على حليته. ويبقى الحديث عن الثاني، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.